إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكثر خير مما كثر وأزهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الناظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعجب، يعجب أشد العجب من نظره إلى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لوجدت أنهم عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم معاملة لم يعاملها بشر ببشر قط. هذه المعاملة كان مبناها على الحب. تجد مواقف أعجب من العجب لما ترى بعض الصحابة يبتدرون عرق النبي صلى الله عليه وسلم ويعطرون به عطرهم كما ثبت في الصحيح. هذا لا يكون بسبب التبرك وحد، إنما هذا يكون بسبب الحب. هذا يكون دافعه أنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرون أعظم آيات المحبة. لما تجد عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والله ما علمت أن أحدا قط يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر الصديق أبوها رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى رأيته يبكي من الفرح حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، قال له: الصحبة من رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من الفرح. لماذا بكى؟ بكى من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفرحه أنه سيصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، هذه الرحلة التي قد يغتلى فيها، قد يموت فيها، قد تكون فيها مهلكة، لكن مع هذا هو يفرح أنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو أعظم من ذلك، حينما أتى أبو بكر الصديق الموت، جاءه الموت وهو على فراش الموت يعاني سكرات وجد على ان يخفف عني وعنكم سكرات الموت. اذا بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظات الحالكه يقول لابنته عائشه رضي الله تعالى عنها ولمن حوله من ابنائه، يقول: ان انا مت فلا تؤخروني للصباح. لو انا مت بالليل لا تؤخروني للصباح، وان انا مت من الصباح فلا تؤخروني الى الليل، فاحب ليله أبيتها ليلة أبيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب أن يموت إذا ما مات يعجل بنفسه لأنه سيدفن بجوار حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كانت نماذج من المحبة وغيرها كثير، يجعل بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا على فراش الموت في هذه اللحظات التي يتذكر فيها الإنسان ماله، يتذكر توزيع الميراث، يتذكر وصايا أخيرة. في هذه اللحظة لا يتذكرون إلا شيئا واحدا بعد توحيدهم لله وشهادتهم بالشهادتين. تجد أن امرأة بلال تبكي
حزينة على الزوجة. فإذا أتت وتقول واحد ما فيقول لها بلال ويفيق من سكرات الموت قائلا: لا تقولي واحد ما ولكن قولي وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا به يا رب في الصالحين في جنة الخلد يا رب العالمين. مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في أخلاق الصحابة متأصلة، تجد تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مبني على هذا المعنى، مبني على حبهم الشديد لرسول الله، حتى أن رجلا أبوه كان رأس النساء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين من أكثر المحاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن عبد الله بن أبي بن سلول في إحدى الغزوات يقول كما قال الله جل وعلا ونقل قوله وأثبته في القرآن، يقول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد نفسه أنه الأعز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه الأذل عياذا بالله تعالى. فماذا يفعل ولده؟ ولده كان مؤمنا رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، يقف على باب المدينة، يقف على باب المدينة لا يدخل إلى المدينة، ويقول: والله لن يدخل هذا المنافق حتى يعلم أن رسول الله هو الأعز وأنه هو الأذل. يفضل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم على حبه لوالده، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والتي أجمعين. والسؤال هو: هل نحن كذلك فعلا؟ هل فعلا أنت حققت حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار حب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حبك لأقرب أهلك إليك؟ هذا سؤال مهم، لأنه كما سمعت في الحديث من صميم الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. سؤال مهم أحب أن أسأله في مطلع هذا الكلام: هل نحن فعلا حققنا هذا الشرط من شروط الإيمان؟ هل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حبنا لأنفسنا وأهلنا؟ هذا السؤال يجب أن نسأله لأنفسنا، لأنه من صميم إيمانك بالله جل وعلا. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ليس مجرد تكليف، مش فرض مثلا عليك لازم تعمله بضيق أو بحب، لا، حب النبي صلى الله عليه وسلم هذه يجب أن تكون سجية في قلبك. من غير ما تحب تجد نفسك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتكلفوا هذا الحب، ما أجبروش نفسهم إن هم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأوا النبي وعاصروه صلى الله عليه وسلم، رأوا أخلاق النبي، رأوا تعامل النبي، رأوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لم يتمكنوا إلا من حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدافع الرئيسي للحب، الدافع الرئيسي للحب لما ترى الشخص الذي أمامك حتى في الدنيا. لما واحد يقول إنه بيحب آخر، واحد يحب رجل آخر أو يحب زوجه أو يحب أبا أي حد يحب، ليه؟ لماذا يحب إنسانا آخر؟ الجواب هو إما أنه يحبه لكمال في هذا الشخص، يحبه عشان كمال فيه، يحبه لأخلاقه، لخلقه، لخلقه، لأي شيء في شخصه يحبه لذلك، أو يحبه لمنة، عمل فيك جميلة، عمل فيك منة معينة، فأحببته لذلك، أحببته مقابلا لا تملكه أنت بقلبك، واحد عمل فيك منة معينة، فأحببته لذلك. وكمال الأمرين في النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ الكمال صلى الله عليه وسلم في الأمرين. يجب أن تحبه للسببين، لأنه أولا أمن الناس عليك. قلت كده في حد من عليك نعمة في حياتك زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا وهو يذكر منته وهو المنان سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين. إيه المنة يا رب؟ ما المنة التي ستذكرها؟ والمنن كثيرة، المنن لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن لما أراد الله جل وعلا أن يذكر مننه على عباده المؤمنين على حضرتك، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يبعث الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون حالك؟ أمل منا من نهى عليك إنسان أو امتن الله بها عليك بإنسان، هي منة دينك الإسلام، أنك مسلم، أنك موحد بالله جل وعلا. هذه المنة من عند من؟ من عند الله. عن طريق من؟ ما السبب فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب هذا؟ يبقى ده السبب الأول. والسبب الثاني اللي هو الناس، أي حد يحب حد عشانه، عشان كمال في الشخص ده، شيء معين كامل في الشخص ده، وأيضا مبلغ كمال ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، هو خير خلق الله، هو سيد ولد آدم. قال الحسن البصري رحمه الله، اسمع هذه الكلمة جيدا، قال الحسن البصري رحمه الله: لخلق واحد، خلق واحد بس من أخلاق النبي، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة كثيرة، لكن يقول الحسن: لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، خير من الدنيا وما فيها. ألم تسمعوا، شوف الحسن بيقول إيه، ألم تسمعوا أن الله جل وعلا قال عن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل، وقال عن رسول الله: وإنك لعلى الخلق العظيم. فذم الله الدنيا ومتاعها، وقال أن متاعها قليل، وقال عن رسول الله أن خلقه عظيم. فخلق النبي أعظم من كل ما في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وعشان كده، عشان تحب النبي صلى الله عليه وسلم صح، لا يكون مجرد كلام، لأن الكلام سهل، كل الناس يدعي وصفا بليلة وليلة من تحب، كما يقول الشاعر، انت كل الناس يقولوا انهم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اسهل شيء الكلام، لكن ان يكون الحب متاصلا في القلب ويظهر على الجوارح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته، هذا لا يتاتى الا من خلال معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كويس، ينفع واحد يقول عن اخر انه يحبه وهو لا يعرفه معرفه وثيقه؟ يبقى بيكذب. هيا يحبه ليه؟ إذا كان لا يعرفه كيف يحبه؟ لذلك من أجل الوسائل التي تجعلك تحب النبي حبا صادقا، وزي ما قلت لك حب النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان وليس حبا عاديا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن من أشد أمتي حبا لي. شوف علامة حب النبي هيقولها: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون من بعدي. يقول حضرتك فليكون الناس الأعلى عمل دلوقتي، هو قال عليهم كده رسول الله، قال: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون من بعدي، يأتوا من بعد النبي زينا كده، يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله ومالي. اسأل نفسك، هذه من علامات حب النبي، هل تستطيع أو هل تصدق حقا إذا قلت أنك مستعد للتضحية بكل شيء، بكل غال ونفيس فقط لترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه علامة المحبة: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يأتون من بعدي يود أحدهم، المودة في قلبه عاملة إزاي، يود أحدهم لو يراني بأهله ومالي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الدقائق القليلة القادمة أحب أن أتكلم عن خلق واحد وصورة واحدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا عنها لا ننتهي، لا يكفي المقام عشرات بل مئات الخطب والدروس، لكن أريد أن ألقي الضوء فقط على خلق واحد من أخلاق النبي، إذا ما علمته حق العلم زي ما سمع الحسن البصري بيقول: لخلق واحد أعظم من الدنيا وما فيها. وجئت لكم اليوم خلق قليل من الناس من يعرفه، وقليل من يتكلم عنه، الكثير يتكلمون عن رحمة النبي وعن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كرم النبي وعن حلم النبي، لكن أن يتكلموا عن حنان النبي صلى الله عليه وسلم فكان قل من يتكلم في هذه المسألة. نعم الحلال، الحلال الذي قاله الله في كتابه عن يحيى عليه السلام، قال الله جل وعلا عن يحيى: وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. هذا عن يحيى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأبلغ أخلاق الأنبياء تجدها في النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتكلم عن حلال النبي. طب إيه هو الحلال؟ إيه الفارق بين الحلال والرحمة؟ الرحمة ممكن تكون شعور عام في القلب، واحد تعرفه أو ما تعرفوش، ممكن واحد فقير مسكين ضعيف مريض وقع في الشارع، عفو الله جل وعلا جميعكم وجميع المسلمين، بتجد ان الناس كلها ترحمه، او من في قلبه رحمه يرحم الضعيف المسكين المحتاج. لكن الحلال مختلف، الحلال رحمه ممزوجه بمحبه، لا تكون الا بمحبه وحسن معامله، زي كده حلال الاب لولده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان احن الناس لامته صلى الله عليه وسلم، احن الناس على اصحابه، احن الناس على القريب والبعيد، أحن الناس على المخطئ والمصيب. النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه مع الصحابة تجد الحلال صلى الله عليه وسلم، تجد حلالا عجيبا، يعرف كل واحد من أصحابه ويسأل عن كل واحد منهم ويتلمى الحال. شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من غزوة تبوك، عائد من غزوة تبوك، ويسير على دابته وبجواره أحد صحابته وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. جابر بن عبد الله الصحابي كان والده قتل في أحد، استشهد من كبار شهداء أحد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام. بعد ما توفي والده جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي، كان صبي صغير، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في المدينة بعد أن استشهد والده عبد الله بن عمرو بن حرام. فقال له النبي: شو بقى حلمه؟ قال له النبي: يا جابر، ألا أدلك ما فعل الله بأبيك؟ أقول لك شو ربنا عمل إيه مع ولدك؟ ألا أخبرك ما فعل الله بأبيك؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله، أخبرني، قل لي ماذا فعل الله بأبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا بغير حجاب. فقال عبدي، ربنا قال لأبوه، قال عبدي: تمنى علي. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله لي عبد الله، قال له عبدي: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. فقال ربي: فبلغ من ورائي. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن انظر إلى الموقف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصبي الذي يبكي. ما الذي ينفع النبي وهو صاحب المشاغل، صاحب المسؤوليات العظمى في الأمة الإسلامية، أن يخلي من وقته لصبي يبكي لكي يوازيه؟ هذا هو الحلال، حلال النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر أعوام، أعوام طويلة، ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي وقد كبر. فإذا به مع عبدان من غزوة تبوك كما بينت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، شوف اهتمام النبي وحنانه على كل واحد من أصحابه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ أتزوجت؟ شوف اهتمام النبي. قال له جابر بن عبد الله: نعم يا رسول الله، تزوجت. كان ممكن المسألة تنتهي على ذلك، خلاص النبي اطمن أنه تزوج وغدا المسألة خلصت، خلاص جزاه الله خيرا أن سأل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحنون لأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم لم يكتفي، بل يستمر في التماس حالة جابر الاجتماعية، يسأل عنه ويطمئن على ظروفه. يقول له بعد أن سأله عن زواجه، فقال جابر: نعم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أبيك رضيا؟ تزوجت بكر؟ فقال له جابر: لا يا رسول الله، لم أتزوج بكر، ولكن تزوجت ثيبا. فقال له النبي: شوف اعتناؤه، ولما يا جابر؟ هل كانت بكرة؟ ما تزوجت بكر ليه؟ فقال جابر: يا رسول الله، إن لي أخوات تركهن أبي، أبوه ترك بنات، فأردت أن آتي لهن بمن تحمل معي ابنهن، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. لكن انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، يترك مشاكله ومسؤولياته ليسأل صحابيا عن حالته الاجتماعية، ولماذا لم يتزوج بكرا، وهل كانت بكرا، بل أكبر من ذلك. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حنانه على أصحابه المقربين وأعظمهم قربا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تحدث مشادة بين أبي بكر الصديق وربيعة بن كعب الأسلمي. المشكلة الصحابة بشر ليسوا معصومين، الأنبياء فقط هم أصحاب العصمة. فحدثت مشادة بينهما على جزء من أرض زي ما بيحصل كده في الحياة. لكن شوف بقى أخلاقهم وأخلاقنا، شوف الأخلاق بقى. لما تنازع أبو بكر وربيعة على شيء من الأرض، على شيء من الأرض، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لربيعة بن كعب كلمة، قال له كلمة، يعني ممكن تكون مثلا كلمة شرحت مشاعره أو كلمة شكلت شريكة. ففي فورها في ساعتها أحس أبو بكر الصديق أنه أخطأ، أحس أبو بكر الصديق أنه قال كلمة لا ينبغي أن يقولها. فقال لربيعة ساعتها وهما في مشادة، لكن مع ذلك لم تنههما المشادة عن حسن الخلق، عن حسن المعاملة. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا ربيعة رد علي الكلمة، اختص، رد علي ما قلت لك، قلها زي ما قلتها، رد علي الكلمة. شوف بقى أدب ربيعة، قال: لا أيها الصديق، لا أردها عليك. قال: أقول لك رد علي الكلمة يا ربيعة. قال: أبدا لا أردها عليك. فقال أبو بكر الصديق: يا ربيعة والله لأذهب فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لك مش عايز تخلصني، مش عايز إن أنت تخلصني من هذا الأمر. فذهب أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال بعض الناس، تعرفين كثير من الناس من يحب المشي في النميمة، بالنميمة بين الناس، فقالوا لربيعة: يقول لك كلمة ثم يذهب ليستعدي عليك النبي، جاي يقول لك هو اللي قال لك الكلمة التي يعني كانت شديدة عليك، ثم يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أخلاق الصحابة. فقال ربيعة: إليكم عني، إليكم عني، لا يراكم شيخ الإسلام أو ذو شيبة في الإسلام، يصل أو وقف احترامه للصديق، لا يراكم فيقبل رسول الله، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضبه. شوف إصراره على حسن معاملة الصديق. ثم يستدعيه النبي، يستدعي جابر بن عبد الله، فيقول له، يستدعي ربيعة بن كعب معذرة، يستدعي ربيعة بن كعب، فيقول له: يا ربيعة ما لك وأبي بكر؟ سبحان الله، أبي بكر، ما لك بأبي بكر يا ربيعة؟ قال له ربيعة: يا رسول الله والله هو قال لي كلمة فقلت له لا أردها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل يا ربيعة لا تردها عليه، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر. فقال ربيعة: غفر الله لأبي بكر، غفر الله لأبي بكر. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: جزاك الله خيرا عني يا ربيعة. هكذا كان تعامل الصحابة يا إخواني، وهكذا كان حنان النبي على أصحابه وتعليمهم إياه وتعليمه لهم وحنانه بالمخطئ منهم والمصيب، لأنه يشترك في أنهم مؤمنين، وأن الله قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك انظر إلى حنان النبي صلى الله عليه وسلم بفقراء الصحابة. صحابي يقال له عبد الله ذي البجابين. عبد الله بن جزين كان فقير جدا، وفي احدى الغزوات وليله الغزوه، لم تبدا الغزوه بعد، لسه ما بداتش، هو في الليل يستيقظ عبد الله بن مسعود صحابي اخر، يستيقظ فلا يجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما، ولا ابو بكر ولا عمر بن الخطاب. فينظر هذا الصحابي عبد الله بن مسعود فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ممسكان بقنديل شيء ينور كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر بنفسه، يحفر بيده الشريفة بيده وأمي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يحفر قبرا، وبعد أن يحفره ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر، ثم يأتي أبو بكر وعمر بجثة صحابي الذي قلت لحضراتكم عليه عبد الله بن بجازين، ثم يأتوا بالجثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له من فراش إلا يدي النبي، النبي يحمله بنفسه صلى الله عليه وسلم، فيكاد أن يقع، فيقول النبي شوف الحنان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بأخيكما، رفقا بأخيكما. ثم يحمله النبي بيده صلى الله عليه وسلم ويدجعه في القبر ويقول: اللهم إني أشهدك أن عبدك عبد الله بن بجازين قد مات وأنا راض عنه، اللهم إني أشهدك أن عبدك عبد الله بن بجازين قد مات وأنا راض عنه. فقال عبد الله بن مسعود: والله لوددت أن لي ملء الأرض ذهبا وأكون بهذا الموضع، موضع حنان للنبي صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى الأمطار أهل المدينة، الأمطار حينما حدثت يعني حدث موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل أهل مكة في الإسلام، فكان منهم من أراد النبي أن يؤلف قلبه، المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الغنائم أكثر من غيرهم لكي يؤلف قلوبهم ويستشعروا أن الدخول في الدين قد وسع عليهم، فأعطاهم النبي، إداهم من الغنائم، إداهم مال كثير. فغضب بعض الأنصار وقالوا: يعطيهم من الغنائم أكثر منا ونحن سيوفنا لا زالت تقطر بدمائهم، والله قد جافاكم النبي وعاد لأهله. يرجع بقى لمكة ولأهله ويترك أهل المدينة. وحزن الأنصار، علم النبي صلى الله عليه وسلم الحنون صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن حنان النبي، فإذا به يعلم هذا، هل يسكت؟ أبدا، بل يذهب إلى الأنصار رضي الله تعالى عنهم ويجمعهم، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كجمعكم هذا ويقول: يا معشر الأنصار، والله إن قلتم لصدقتم، جاءنا مكذبا فصدقناه ومخذولا فنصرناه. شوف يقول على نفسه ايه صلى الله عليه وسلم: لو قلتم لصدقتم، جاءنا مكذبا فصدقناه ومخذولا فنصرناه وقريبا فآويناه. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي أن أعطيت قوما من الدنيا أتألم قلوبهم ووكلتكم إلى إسلامكم؟ والله لولا الهجرة، شو بقى كلام الحنين، قال: والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، إنما المحيا محياكم والممات مماتكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالمال، أن يرجع الناس بالإبل والشاة، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، رضينا برسول الله قسما ونصيبا، مش عايزين فلوس، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيعود معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر الى الحنان، فقال: اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، من خوف اهل المدينه فكانما خوف ما بين جنبيه، يعني بيخوف اهل المدينه كانه بيخوف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم. بل أتعلم أن آخر ما رآه الصحابة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابتسامة، كما في الصحيح في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم موت النبي صلى الله عليه وآله، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوكل أبو بكر الصديق ليصلي بالناس، فيصلي أبو بكر ويصطف الناس صفوفا مثلكم، وإذا بالناس يصطفون فينظر إليهم، يكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر غرفته وينظر إليهم، فيظن الصحابة أنه سيخرج ليصلي، وكان قد يعني توقف عن الصلاة بالناس يعني فترة من الزمن بسبب شدة المرض عليه صلى الله عليه وسلم. فقال الراوي: فكدنا أن نفتن عن صلاتنا، كانوا يخرجوا من الصلاة ليدعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم مرة أخرى، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا مكانكم، ثم نظر إليه النظر، شوف الراوي يقول إيه، فكأنما وجهه يتلألأ كأنما هو ورقة مصحف، ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى صدره ومات من ليلته صلى الله عليه وسلم. تخيل أن آخر مشهد يراه الصحابة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابتسامة، أليس هذا من حنانه عليه صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك وغيره نقوله في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا، الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمد العبد ورسوله وصفيه من خلقه وعبيده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل كلامنا عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنان فقط يا اخواني لم يكن على الصحابه المقربين، بل كان حتى على المخطئين منهم، حتى اذا اخطا الانسان اذا ما زل بجهد أو بغير علم، فإذا به كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس عليه. ذات يوم دخل صحابي يقال له معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم دخل الإسلام في بدايته، ثم رجع إلى بلده، ثم مكث أعواما فعاد، ولم يكن الكلام قد حرمت الصلاة. الصلاة الأول ما كانش الكلام محرم، ممكن يصلي ويتكلم في صلاته، لكن حرم الكلام في الصلاة بعد ذلك، ولم يعلم هذا الصحابي هذه المعلومة. فدخل بعدها بعد أعوام طويلة عاد من سفره، ثم صلى، فإذا بأحد الصحابة وهم أثناء الصلاة يعطس، تصيبه عطسة فيعطس، فيقول له هذا الصحابي أثناء الصلاة يرحمك الله. فإذا الصحابة يضربون على أرجلهم لينبهوه أنه يخطئ، فينظر إلى الصحابة وهو يصلي يقول ما لكم ما لكم ماذا فعلت، ويظل يتكلم أثناء الصلاة حتى تشعر أنه فعل فعلا خطأ، فسكت. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم لفه ولا يسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ فإذا ابن معاوية يقول، فاشتد خوفي، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من المتكلم؟ فاضطر معاوية أن يجيب، فقال أما يا رسول الله؟ قال تعالى. فإذا به يدنو من النبي وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعنفه، سينهاه أو سيزجره. اسمع إلى لقيط الحديث، يقول معاوية فأدناني النبي صلى الله عليه وسلم منه، فما كهرني وما ضربني وما سبني وما نهرني وما رأيت معلما قبله ولا بعده أرأف منه صلى الله عليه وسلم. قال لي إنما لم تجعل الصلاة لما يصلح من كلام البشر، إنما جعلت للتحميد والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن، فلا يصلح فيها ما يصلح من كلام البشر. خلاص، مسألة بسيطة، صحابي أخطأ علمه وانتهى الأمر، ليس كما يفعل كثير من الناس أن ينتظر الخطأ من أحد فإذا به ينتهي بالفرصة ليعلق له المسامر، لكي ينتهي بالفرصة ليخطره ويمتعه ويمزقه. لا، لم يكن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان حنونا حتى بالمخطئين، حتى بمن جهل ولم يعلم أن ما يفعله خطأ. بينما كان النبي جالسا مع أصحابه إذ دخل شاب من آخر المسجد. تخيل الآن نحن جالسين الآن في هذه الخطبة أو في الدرس، فدخل شاب الآن يتكلم في أثناء الخطبة، والكلام في الخطبة من المنهيات الشديدة، من الأمور الخطأ التي ينفل عنها الكثير من الناس. لا يصح أبدا حتى أن تسلم على أخيك من أخيك الذي بجوارك وأنت في صلاة الجمعة، وإلا قد تبطل صلاة الجمعة بكليتها. فإذا هذا الرجل يدخل شاب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه يتكلم، وإذا بالشاب شوف حيوني بقى يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، يعني مش بس كلام عادي، ده بيستخدم في كبيرة من الكلام، يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا. لو هذا الموقف حدث الآن ماذا ستفعلون به؟ ماذا سيفعل به الخطيب؟ رجل يقول يستهزئ في كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل ما نتوقعه، بل تخيل ماذا قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هان أذن مني، شو الكلمة، شو الكلمة كيف تحتوي على الحدث. قال يا هان أذن مني اقترب. ثم قال له يا هان أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لأبنائهم. فاقتنع الشاب وانصرف. الشاهد يا إخواني كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخطئ وهو يريد أن يستأذن في كبيرة؟ لم ينهره النبي، لم ينهره النبي، لم يزجره النبي، وهو يستحق ذلك، لكن مع ذلك تعامل معه النبي بالحنان صلى الله عليه وسلم. رحمه رسول الله لجهله، لأنه لم يكن يعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء رجل آخر يقال له معاوية بن قرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى كتف النبي قد انحسر عن خاتم النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظهره حالة ما خاتم النبوة، زي علامة كده تكون عند الأنبياء جميعا. فظن هذا الرجل أنها مرض، فقال يا رسول الله والله إني أطب الناس، أنا راجل طبيب، أريد يعني إذاني فأعالجها لك أطببها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيره بجهله إذا كان منا كان واحد بقى يستغل الفرصه يقول لك انت جاهل ما تعرفش ان ده خاتم النبوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شو بقى الكلام، لين الكلام، حسن المعصر، حسن الخلق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها سبحانه وتعالى، ولكنك رجل رفيق، ولكنك رجل ايه؟ رفيق مجامله، كلمه لطيفه، كلمه طيبه، تبين لك كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المخطئين او الجهله. لما تبول الاعرابي في المسجد وهو امر شديد، نجف المسجد او جعل فيه نجاسه والناس يصلون في هذا المكان، كاد الصحابه ان يفتكوا بهذا الاعرابي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما قاله اتقطعون على رجل دولته ذنوب حتى ينتهي، ثم قال اهريق على دوله ذنوبا من ذلك، يعني هات شويه ميه وكبوها على المكان والموضوع اتحل وخلصت. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا بالمخطئين. فانظر الى حنان النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء، بالفقراء والخدم والضعفاء. خدم نوعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه رجل يقال له ربيعة، اللي قلنا قصته مع ابو بكر الصديق من الضفائر. ربيعة بن كعب الاسلمي كان يخدم النبي. خادم، هتعمل ايه مع الخادم؟ ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى ربيعة كما في الترمذي الاسلام الصحيح، فيقول يا ربيعة الا تتزوج؟ الا تتزوج؟ فقال ربيعة يا رسول الله ليس لي بالزواج حاجة، اخشى ان يشغلني الزواج عنك، خايف ان الزواج يشغل عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه النبي وانصرف، ثم عاد بعد فتره قال يا ربيعة ألا تتزوج؟ شوف النبي لم ييأس، كل مرة يرجع قال يا رسول الله نفس الإجابة، ليس لي بالزواج حاجة وأخشى أن يشغلني الزواج عنك. فتركه النبي. فجاء في الثالثة يسأله نفس السؤال، ما الذي يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا؟ هذا خادم فقير لا يملك شيئا، لكنه مع ذلك يأتيه النبي مرة بعد مرة بعد مرة، حتى قال ربيعة لنفسه بعد الثالثة والله إن رسول الله أعلم بما ينفعني في دنياي وأخراي، والله لئن سألني الرابعة لأجبته، لو قال لي كمان مرة هسمع كلامه. فكان النبي عند الظن، وجاءه في المرة في الرابعة قال يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال زوجني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه النبي، قال اذهب الى قوم كذا، لم يتركه بل قال له اذهب الى قوم كذا، فقل لهم ربيعه، قل لهم رسول الله يطلب ابنتكم اليه، كان النبي هو والده، هو الذي يذهب ليطلب وينهى ليطلبها للزواج. قال اذهب فقل لهم رسول الله يطلب ابنتكم اليه، فقالوا مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد مهموما، جئت لان النبي صلى الله عليه وسلم حزين مكروه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل ان يرى احد اصحابه حزينا. قال يا ربيعه ما لك اراك مكروبا مغموما؟ قال له يا رسول الله لا اجد ما اصدقها به، ما عنديش مهر، ما عنديش صداقه تدعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اجمعوا له قدرا من ذهب، مبلغ معين، فجمعوه له، فقال خذ يا ربيعه اذهب تصدقها. فذهب ودفع المهر، ثم عاد مغموما مره اخرى، قال ما لك يا ربيعه؟ قال ربيعه يا رسول الله لا اجد ما اولم به، مش عارف اعمل فرح، اعمل وليمه، وليمه هي سنه هذا العرف. قال النبي اولم ولو بشاه. فقال يا رسول الله لا اجد ما اولم به، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه حتى اولم رضي الله تعالى عنه. هذا تعامل النبي مع خادم يا اخواننا، خادم بسيط لا يملك له شيئا، ليس هناك مصلحه من ورائه، لكن مع ذلك يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، يساله مره والثانيه والثالثه. بل ياتي انس بن مالك وكان يخدم النبي ايضا، يقول خدمت النبي 12 سنه فما قال لي بشيء قط، لما فعلت ذلك ولا بشيء لم افعله، لما لم تفعل؟ هذه شهادة أصحابه عليه صلى الله عليه وسلم. بل حتى الأطفال يا إخواني، حتى الأطفال الصغار كما يروي بروايات كثيرة البخاري ومسلم وغيرهما كثير، لم يكن النبي يمر على جمع من الأطفال، أطفال يلعبوا في الشارع حتى يسلم عليه. حد فينا يا إخواني يشعر على ذلك؟ أطفال يلعبوا في الشارع تقف لتسلم عليهم؟ كان النبي يفعل ذلك، بل قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، قطع الخطبة ونزل لأنه رأى الحسن بن علي في مؤخرة المسجد يعصر في ثيابه، يتعصر في ثوبه، فنزل النبي من على منبره وحمله وصعد به إلى المنبر. شوف حنان الأطفال عمل إزاي، بل ابتلاه الحسين وهو ساجد لربه، ارتحله وصعد فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا مدة طويلة، حتى ظل الصحابة أنس بن مالك كان ينظر فظن أنه قد قبض، فسأله بعدها: أطلت يا رسول الله في السجود؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أقوم فيسقط من على ظهري. هذا حنان النبي الأطفال إخوانا، كان يمر على طفل يقال له عمير فيدلله النبي، يسميه اسما، يقول له أبو عمير، هو اسم عمير، يقول له أبا عمير، وكلما مر عليه، تخيل النبي صاحب المشايخ صاحب المسؤوليات يمر على طفل صغير يقول له يا أبا عمير. ما فعل النغير؟ النغير ده طائر كان بيلعب بيه، كل ما مر عليه ففي يوم مر وجده يبكي، قال: ما لك يا عمير؟ ما فعل النغير؟ قال: يا رسول الله، مات النغير، مات هذا الحيوان الذي كان يلعب به. فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه يضحكه ويلاعبه، ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك هذا الطفل. انظر الى حنان النبي الطفل، كان النبي صلى الله عليه وسلم حنونا حتى على الاطفال، على نسائه، على زوجاته. تجد حنان النبي بعائشه رضي الله تعالى عنها وهم عائدون من احدى الغزوات، اذا بقرص بعقد عائشه، العقد بتاعها سقط وضاعت في الصحراء، فبكت عائشه. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لزوجه، من منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ إذا فعلت زوجه مثل هذا يقول: عطلتينا وماذا فعلت، ويعني ويلومه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم عائشة، بل أوقف الأمر كله ليبحثوا عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء أبو بكر الصديق ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة تعلي صوتها أمام النبي زوجة، فإذا بها يعني في مشادة مع زوجها صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر فكاد أن يلطم عائشة، يريد أن يضربها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقال: ما لك يا أبا بكر؟ جئنا بك مصلحا، لا نأتي بك لتضربها. فانصرف أبو بكر ولم يضرب عائشة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحنان، يلتفت لزوجه، هذا هو التعامل بين الزوج والزوجة يا إخوان، ينظر إليها يقول لها: أرأيت كيف نهيته عنك؟ انظر إلى حنانه لزوجه، لا يستحي أبدا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أمام الناس جميعا، لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيعلنها رسول الله ويقول: عائشة. هل منا من يجرؤ على ذلك؟ إذا سئلت من أحب الناس إليك تقول زوجتي؟ النبي قال لها: قال عائشة. فقال له: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. كان حنونا بزوجته، جاءته فاطمة تشكو إليه أو تنقل إليه شكوى بعض زوجاته من عائشة، يقول يا أبي تقول فاطمة: يا أبتي، إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. والنبي أعدل الناس صلى الله عليه وسلم، لكن هذه خيرة تكون بين النساء. فجاءت فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أتحبينني؟ قالت فاطمة: نعم يا أبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبينني فأحبي عائشة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حنان النبي بالأطفال، بالنساء، بالمخطئين، بل حتى يا إخواني بالجمادات، بهذه الجمادات كان النبي صلى الله عليه وسلم حنونا على الناس. ثبت في عند سنة ابن ماجه وغيره وأبي داود في كتاب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقاموا له منبرا ترك الجذع الذي كان يخطب عليه، كان يخطب على جذع الشجرة، فيصعد على المنبر فيسمع الصحابة أمينا صدك يصدر من الجنة، والحديث صحيح. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته وينزل من على المنبر ويعتنق الجذع، يحتضن هذا الجذع صلى الله عليه وسلم، ويقول: اسمع، إن هذا الجذع حن إلي، ولو لم أعتنقه، لو ما حضنتوش بهذه الطريقة، لو لم أعتنقه لظل يحن إلى يوم القيامة. فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حنان النبي صلى الله عليه وسلم بالجمادات، يصعد على أحد فيقول: أحد الجبل يحبنا ويحبه. نحب الجبل، نعم، نحب هذا الجماد لأنه يحب الله ورسوله، نعم. حنان النبي بالحيوانات، يأتي إلى رجل يحد شفرته السكينة أمام الدابة التي يريد أن يذبحها. فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا هذا هل لا فعلت ذلك قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تقتلها 100 مرة؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى حلب الذبيحة بالبهيمة التي نذبحها لنأكلها، يصر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن عليها، بل حلاله بك أنت وأختم بذلك. نعم بك أنت، أنت الذي تجلس أمامي الآن أنا وأنت. أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فيضا من حلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلم وهو يموت في النذر الأخير ويتذكرك، يقول بلغوا عني السلام كل من تبعني إلى يوم القيامة وآمن بي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليك السلام. وعليك السلام يا رسول الله. أرسل عليك السلام ويقول بلغوا عني السلام كل من آمن بي إلى يوم القيامة ولم يراني. ويقول وهو جالس مع أصحابه والله لوددنا أن نرى أحبابنا. فيقول يا رسول الله أولدنا أحبابك؟ قال نعم أنتم أصحابي، لكن أحبابي قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. أسأل الله أن نكون منهم، أن نكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن أدى أمانته وبعد أن أبلغ رسالته وقال أنا هل بلغت؟ اللهم اشهد، أي أنه أبلغ وأدم عليه. لم تنتهي مهمته، بل يظل يوم القيامة، يوم القيامة يفتح باب الجنة، أول من يطرق حلق الجنة النبي كما ثبت في الصحيح، ولكنه لا يدخل، تدخل الأمة. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث عنك، ليبحث عن أمته، لينتظرك عند الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسقيهم من بين يدي شربة هنيئة لا يضمروا بعدها أبدا. إيه معنى كلمة من بين يدي؟ حنان، حنان من النبي صلى الله عليه وسلم بك إن كنت من أهل هذه الشربة التي أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسك حتى يوم القيامة. تجد فين النبي يوم القيامة؟ هل دخل الجنة وهو أول من يستطيع الدخول؟ لا، بل يظن النبي صلى الله عليه وسلم عند الميزان وعند الحوض، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصراط. كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة، وتجده تحت عرش الله ساجدا يشفع لله جل وعلا، يشفع عند الله ويحمده من حامد ومثاني لكي يبدأ الحساب. ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند النار بالصحيح، يجد أنه يذهب إلى هناك ليشفع عند ربه جل وعلا ليخرج عصاة الموحدين من النار. مش كم من الممكن يدخل من أول فوج ويضرب كل ذلك وقد أدم عليه؟ نعم، لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم سائرا يوم القيامة والناس كلهم يقولون نفسي نفسي، حتى الأنبياء نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، إلا النبي يذكرك أنت ويقول أمتي أمتي. هذا هو حلال النبي. كل ذلك لا يدفعنا إلا لواجب عمله، ألا وهو أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول حبا عمليا، حب عملي يعني إيه؟ يعني شوف سنة النبي في حياتك إيه؟ شوف التزامك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أخلاقك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ذكرنا خلق الآن، ذكرنا حنان النبي بالأطفال بالصغار بالكبار بالنساء بالمخطئين بالجهلة بالخلل بكل الناس، حنان هذا خلق. أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الواجب العملي يا إخواني. ونحن مقبلون الآن على شهر رمضان، نصلح أخلاقنا ونصلح التزامنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا حقا ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسر وفاءنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين وأعد بفضلك راية الدين. اللهم أعد بفضلك راية الدين إنك ولي ذلك والقدر عليه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعد على صيامه وذكرك فيه وحسن عبادتك. اللهم أعد على قيام الليل فيه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله.